بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة البقرة يتناوله الفقهاء ويستخرجون منه جملة من الأحكام الشرعية، حتى يصوم الإنسان ويكون صومه صحيحا توجد مجموعة من الشروط إلى صحة الصيام. يكون هذا الصوم يصدر من شخص مسلم حتى يكون الصوم صحيح، وبالغ وعاقل حتى يكون الصوم صحيح. هذه شرائط التكليف. أيضا من شرائط صحة الصوم ألا يكون الإنسان مريضا أو مسافرا. الكلام فقط عن خصوص المريض، ما بنتكلم عن المسافر. عندما يطرح الفقهاء بأنه هذا المريض يشترط في الصائم أن يكون صحيحا غير مريض، ما معنى هذا الكلام؟ ومن هو هذا المريض الذي يسقط عنه تكليف الصوم في شهر رمضان؟ وما هي الضابطة؟ ومن يحدد أن هذا مريض أو غير مريض؟ هذه كلها مسائل إضافة إلى هذا ما يترتب على هذه المسألة الشرعية. أولا من الناحية اللغوية، عندما يذكرون المريض ويذكرون المرض يقولون في اللغة المرض ضد الصحة أو يناقض الصحة، والصحة هي اعتدال في البدن، والمرض هو اختلال في البدن، فيقولون من اختل من بدنه جزء مثلا هذا يعبر عنه مريض. لكن من الناحية الفقهية ليس كل مريض يسقط عنه الصوم، ليس كل مريض يسقط عنه صيام شهر رمضان. يقسمون المريض إلى قسمين: مريض يتضرر من صومه، ومريض لا يتضرر من الصيام. زين، ما معنى يتضرر هذا المريض من الصيام؟ لاحظ كل كلمة الفقهاء يبحثونها بحث مستفيض. يقسمون المريض: مريض يتضرر من الصوم، مريض ما يتضرر من الصوم. المريض الذي لا يتضرر من الصوم يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. المريض اللي يتضرر من الصوم يسقط عنه الصوم في شهر رمضان. لكن ما معنى يتضرر من الصيام؟ من بين الفقهاء نختار فقيهنا الجليل شيخ يوسف صاحب الحدائق قدس الله سره، وهذا كلام يتفق عليه جميع الفقهاء، يعني ما يختلفون في هاي المسألة. يبسط في كتاب الحدائق في خصوص معنى الضرر الموجب للإفطار، ما معنى الضرر الذي يسبب لهذا المكلف الإفطار في نهار شهر رمضان، ما معنى هذا الضرر؟ مريض صحيح، لكن ما معنى أن يتضرر هذا المريض من الصوم؟ قال 4 أمور إذا تحققت 1 من هذه الأمور صار هذا الصوم ضار بهذا المكلف، سقط عنا صيام شهر رمضان. 1 من هذه الأمور إذا تحققت صار هذا الصوم ضار ويسقط عنا بالتكليف بصيام شهر رمضان. إما أنه إذا صام يوجب هذا الصيام زيادة في المرض، لما هذا المريض يصوم مثلا شهر رمضان قد يزداد مرضه، يعني كان مرضه بنسبة معينة صار بنسبة أعلى مرتفعة، هذه 1 موجبة إلى الإفطار. 2 أن يكون شفاء بطيء، بدل ما يحتاج مثلا في الأيام العادية يحتاج إلى أسبوع، يحتاج إلى مثلا يوم، لما يصوم يتباطأ في الشفاء، تصير أيام طويلة حتى يشفى. إذن هذا ضرر موجب إلى الإفطار. بعد قال أن تكون هناك مشقة لا تتحمل عادة، يعني غالب نفسه، يشق على نفسه بصورة ما يتحملها الإنسان عادة، هذا أيضا من الضرر الموجب إلى الإفطار. الحالة الرابعة قال أن يكون هو مريض بمرض معين فيظهر له مرض آخر بسبب الصوم، كان عنده هذا المرض وإذا صار عنده مرض آخر، حدوث مرض آخر، هذا أيضا حالة وسبب موجب للإفطار. فلما يقولون الفقهاء عندنا مريض يتضرر من الصوم، الصوم ضار إليه، أريد أفهم أنا ما معنى هذا الضرر. شيخ يوسف عليه الرحمة يذكر هذه الأربعة أمور كل الفقهاء أيضا يتفقون معه، يقول يتحقق الضرر الموجب للإفطار إما بزيادة المرض الذي عنده أو بطء البرء، يعني تكون شفاء بطيئة جدا، أيام الشفاء بطيئة جدا، هو مرض ما لا ما يشفى منه إلا بصورة بطيئة. بعد قال أن تكون هناك مشقة لا تتحمل عادة، أو يكون هناك مرض يحدث مرض آخر، يظهر مرض آخر، هذا معنى الضرر من صيام شهر رمضان إلى المريض. واضحة هذه؟ هذا المريض الذي يتضرر من الصوم، الله تبارك وتعالى أعطاه الرخصة في الإفطار نهار شهر رمضان، ولا يصح من هذا المريض صيام شهر رمضان. هذا المريض الذي يتضرر من الصيام لا يصح منه الصيام في نهار شهر رمضان. زين، ما معنى لا يصح منه؟ شوفوا هذه الكلمة، كلمة أن المريض الذي يتضرر من الصيام لا يصح منه الصيام. ما معنى لا يصح منه الصيام؟ قالوا يعني لا يجزيه، هذا صيام غير مجزي. الله أكبر، صيام غير مجزي. قالوا نعم، لأن عندهم قاعدة يذكرونها، النهي عن العبادة يدل على بطلانها، النهي عن العبادة يقتضي بطلانها. الله تبارك وتعالى أعطى الرخصة إلى المريض أن يفطر وإلى المسافر أن يفطر، فلو صام المسافر في أثناء سفره، أو لو صام المريض الذي يتضرر من صومه صوم منهي عنه، نهاه الله عن الصيام، فلو صام هذه العبادة المنهي عنها يقتضي بطلانها. ليش يقتضي بطلانها؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذه عندهم مجموعة تفاسير، لكن أذكر لك تفسير واحد معنى بطلانها، أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها. قالوا بأن المطلوب في الصوم أن يكون الإنسان صحيح في بدنه، هذا هو المخاطب، بأداء صيام شهر رمضان. فإذا أصبح هذا الإنسان مريضا إذن ماذا؟ هو ليس مخاطب بهذا الواجب، مو مخاطب بهذا الواجب. فلو صام ما أجزأه الصيام، لو أصر هذا المريض على الصيام قالوا أيضا صيامه باطل ويجب عليه أن يقضيه، زين، من يحدد أن هذا مريض ويتضرر من الصيام؟ يقولون الفقهاء، سيد السيستاني على الله حفظه الله وعلى الله كلمة فقهاءنا، يقول الطبيب إذا كان كلامه إلى المريض موجب إلى اطمئنان المريض أو لا، موجب يعني يسبب إليه الظن، الطبيب يقول إلى هذا المريض ترى أنت لا تصوم مثلا تتضرر من الصوم، إذا كلام الطبيب صار عند المريض ظن بهذا الضرر وجب عليه ماذا؟ الإفطار. أو لا احتمل وصار عنده نوع من الخوف، قال إليه الطبيب لا تصوم تتضرر من الصوم، ما صار عنده ظن لكن صار عنده احتمال وصار عنده نوع من الخوف على حياته وعلى صحته، هنا يجب عليه أيضا الإفطار، ما يجوز إليه صوم. أما لا، إذا كان الطبيب قال بأنه لا تصوم لكن المريض يشعر من نفسه القدرة والقوة، هنا يجب عليه أن يصوم لكن بحيث لا يتضرر. هذه الرخصة التي أعطاها الله تبارك وتعالى إلى العباد دليل الفقهاء من القرآن، دليل الفقهاء من السنة، عندما قالوا بأن شرط من شرائط صحة الصيام أن لا يكون الإنسان مريضا، لأن الله تبارك وتعالى يقول عندنا مقطعين من آيتين، آية 184 من سورة البقرة وآية 185 من سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا دليل عند الفقهاء أن الله تبارك وتعالى أعطى الرخصة إلى هذا المريض، لكن قلت لك المريض الذي يتضرر من الصوم، أما واحد عنده مثلا ألم في صبعته، ألم بسيط مثلا، قال والله باكر أنا ما بصوم أنا أتضرر من الصوم، قل لا مو أنت، من يتضرر من الصوم هذا ألم بسيط ما يصير الإنسان يفطر بسببه، لكن المريض الذي يتضرر من الصوم أعطاه الله، والآية صريحة وواضحة، هذا دليل. ثم الروايات الواردة عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وروايات كثيرة لا بأس أن نعطر مجلسنا بأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التي أخذها الفقهاء وأعطوا أحكاما شرعية. رواية عن الوليد ابن صبيح، هذا رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن أهل الكوفة، وهو من الثقات، يقول: شكوت بالمدينة، شكوت وأنا في المدينة يوما من شهر رمضان، فأرسل لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام قصعة فيها خلء زيت، وقال لي: افطر وصلي وأنت جالس. يقول: أنا ذاك اليوم في المدينة، شهر رمضان ذاك العام أنا بالمدينة، صار يوم واحد مريض، أرسل إليه الإمام الصادق طعام وقال إليه: افطر في نهار شهر رمضان. أمره الإمام، قال: افطر، وبعد قال لي: وصلي وأنت جالس. رواية ثانية، الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق عليه السلام، يقول: الصائم إذا خاف على عينه الرمد أفطر. الرمد معناه هيجان العين وانتفاخها، هذا يعبر عنه بالرمد. يصاب الإنسان مثلا، يمكن المرض احنا معروف عندنا مرض العين تراخوما، صحيح؟ ها؟ تراخوما هذا يسبب هيجان العين وانتفاخ العين، بحيث حتى لو سجد المصلي ما يتحمل. فالإمام سلام الله عليه يقول: الصائم إذا خاف على عينه الرمد أفطر. بعد رواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: شكت أم سلمة رحمها الله إلى رسول الله يوما، شكت أم سلمة رحمها الله يوما عينها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر نهار شهر رمضان، ثم قال لها: العشاء في الليل رديء، يعني ضار إلى عينك، مضر إلى الصحة وانت في هذه الحالة، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تفطر. رواية رابعة أيضا، رجل اسمه عمار ابن موسى الصاباطي، هذا يقول عنه الشيخ المفيد عليه الرحمة: هذا من الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام، هذا من أصحاب الإمام الصادق عمار ابن موسى. يقول: قلت للإمام، واللطيف إن هذا وأخويه، عند أخوان اثنين، قيس وصباح، ثلاثة هؤلاء الأخوة كانوا ثقاتا وتتلمذوا على يد الإمام الصادق عليه السلام. عمار ابن موسى الصاباطي يقول للإمام الصادق عليه السلام، يقول: قلت له عن رجل أصابه وجع في رأسه من صداع شديد، أيحل له أن يفطر؟ فقال الإمام سلام الله عليه الصادق: إذا صدع صداعا شديدا أو حم حما شديدا أو رمدت عينه رمدا شديدا، كل ذلك يحل لهم الإفطار. الإمام الصادق عليه السلام رواية أيضا يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه رواية إلى من مثلا كان مريض ويشعر من نفسه أنه يزداد في مرض لو يصوم ويتحمل مشقة على مشقة الصيام ولا يفطر، هذه رواية تعنيه. يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سأل قال إلي ترى أنا أسافر في شهر رمضان، قال لي واجب عليك تفطر، قال لي يا سيدي يا رسول الله الصوم عندي يسير ما يتعبني الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى أعطى لمرضى أمتي، إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار، أيعجب أحدكم أن يتصدق بصدقة فترد عليه صدقته؟ الله أكبر، كلام النبي صلى الله عليه وآله. قال إليه ترى هذه الرخصة التي أعطاها الله عز وجل إلى المسافر أو أعطاها إلى المريض في شهر رمضان هذه صدقة من الله عز وجل إلى عباده، أيحب أحدكم إذا تصدق صدقة أن ترد عليه صدقته؟ بعد ما يقدر يتكلم أكثر من هذا. هذا الحكم الشرعي عندما نتأمل فيه نستنتج نصل إلى هذه النتيجة أن ديننا دين الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعثت بالحنيفية السمحة، هذا مظهر من مظاهر سماحة الإسلام في أحكامه ويسر الإسلام في أحكامه وسهولة الإسلام في أحكامه. يقول الله تبارك وتعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج في سورة الحج، يعني ما في في الدين ضيق وتضييق على العباد، مع أنه واجب شرعا صيام شهر رمضان، لكن الله تبارك وتعالى يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. هذه الصورة الحقيقية إلى الإسلام في أحكامه، أن هذا الدين لا كما يصوره الجماعات الإرهابية دين التزمت ودين العنف، أبدا، هذه أحكام الإسلام وهذه فرائض الإسلام، صيام شهر رمضان فريضة واجبة شرعية، لكن الله تبارك وتعالى أعطى الرخصة إلى المريض وأعطى الرخصة إلى المسافر. نستنتج من هذا أن هذا الأمر هذه الرخصة مظهر من مظاهر سماحة الإسلام وسهولة أحكامه ويسر أحكامه، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يخبرنا الإمام الصادق عليه السلام هو يأمر أم سلمة أن تفطر، أو الإمام الصادق سلام الله عليه يبعث بالطعام إلى أحد أصحابه يقول إليه كل افطر وصلي وأنت جالس، لأن هذا الإسلام هذه أحكامه سمحة سهلة ميسرة إلى العباد، حتى لا ينفر هذا الإنسان من دين الله عندما يتزمت ويشق على نفسه اليوم كذا لكن يوم آخر قد ينفر من هذا الدين بسبب التزمت. ولذلك يكون هذا الإنسان يأتي إلى أحكام الله الشرعية ما دام الله تبارك وتعالى أعطانا الرخصة نأخذ برخصه ونأخذ بعزائمه، هكذا هو الدين. والله تبارك وتعالى حماية إلى عباده ورعاية إلى عباده، وخصوصا إلى هذا المريض ترعاه السماء وترعاه الشرائع السماوية. المريض له رعاية من قبل الله تبارك وتعالى ورعاية من الشرائع السماوية ورعاية من الأنبياء، لكن ماذا فعل بنو أمية بمريض كربلاء وهو إمامنا علي بن الحسين زين العابدين؟ لما هجم القوم على مخيم الحسين جاءوا إلى إمامنا زين العابدين، كان على الفراش مستلقيا على فراشه، سحبوا ذلك الفراش وطرحوه أرضا بعد وأوجعوه ضربا وهم شمر لعنه الله بأن يقتل الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ودافعت عنه مولاتنا عمته زينب سلام الله عليها، رحم الله الشعراء، رحم الله سيد جعفر الحلي، يقول واله فتى لزين العابدين لقن من طول علته والسقم قد نهكا، كانت عيادته منهم صياطهم وفي كعوب القنا قالوا البقاء لك جروا فانتهبوا النطع المعد له وأوطأوا جنبه السعدان والحسكا، يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة تعلقت النار بأذيالها، قلت أمت الله النار النار، فقالت إن لنا في الخيمة علي المريض رحمة الله على ملا عطية. يصور حالة العقيلة زينب دخلت على زين العابدين، دشت الحور على ذاك العليل توقظه، شافت مسجى ولا عنده صديق مرضى، لا فراش ولا وسادة فجعها بكثر الونين،
نوب يتقلب على شماله ونوب على اليمين، صاحت توعى يا عز الحرم يا خليفة حسين، شوف حالة هاليتامى وهالخيم المقوضة. رفع راسه وصاح يا عمه أبويا حسين وين، ما يسكت هاليتامى ذوبوني من الحنين، قالت الله يعظم أجرك طاح عن مهرة طعين. بالرمح راسه وحسينا بالرمح راسه وجثته بالعوادم رضضة، قال وين القمر لزهار بالفضل راعي الزود، ما نريد الماي خلي يرجع ولا يملي الجود، قالت الجود امتلى وانقطعت عليه الزنود، ملك والينا الشريعة وبالعطش وسفى قضى. قال قولي لابن عمي الجاسمي لمها الأطفال، ما هو لازم أنا وياك نقرأها. قال قولي لابن عمي الجاسمي لمها الأطفال، ما هو لازم هالعرس وإحنا يا عم بهالأحوال، قالت الجاسم ترك سكنه ورملها وشال، بالثرى تخضب بدمه ومات ما حد غمضه. قال وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي، يقوم يدرك هاليتامى وهالحرم لا تنولي. قالت اسكت لا تسائل ما بقى عندي ولي، شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضاء. رفع راسه وعاين النسوان كلها مطشرة، رفع راسه وعاين النسوان كلها مطشرة، وشاف روس أهل بعوالي والجثث فوق الثرى. صاح تجيلي يا عمه اش هالمصاب اللي جرى، يهجم العسكر علينا شلون ابو فاضل رضى، يهجم العسكر علينا شلون ابو فاضل رضى. جروه فانتهب النطع المعد له، وأوطوا جنبه السعدان والحسكة. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مقضية. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشف كل مريض،
من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، جماعة الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.